أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1715. يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار. هذه من المسائل الواضحة، فإن غير البالغ لو ارتد عن الدين لا يحسب مرتدا. واضح بعد، هو غير مكلف أصلا، صحيح؟ خوب. وكمال العقل، فلو كان ناقص العقل مختل العقل بحيث لا يدرك هذه الأمور، فإنه ماذا؟ فإنه لا يحسب ارتدادا. هذا الأمر لا يحسب ارتدادين. لما يتكلم سابقا عن المرتد، يقول هنا في هذه المسألة المرتد إنما يكون مرتدا إذا كان بالغا عاقلا كامل العقل يعني. خب، والاختيار كامل العقل. خب، لو كان فيه تأثر بسيط مثلا أو ضعف في العقل، بس مو ضعف يسلب عنه التمييز، يميز تماما ويفهم تماما. فالآن تتفاوت ذهنية الإنسان، نحن قياسا بعقلية أمير المؤمنين لا نحسب أصلا. الكلام عن كامل العقل بالمستوى العرفي، هذا الآن يقال هذا عاقل. والاختيار أيضا يشترط الاختيار. خب، لو كان مكرها على الارتداد أيضا، كما لو أكره على قول كلمة الكفر كما نقل عن عمار بن ياسر مثلا، هذا لا يعتبر ارتدادا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. فلو أكره على الارتداد كان لغوان، وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه. واضح بعد، غافل ساهي سبق لسانه ما شابه ذلك. مو غافل ولا ساهي، سبق لسانه، يعني يبقى يقول كلمة الإيمان مثلا، يبقى يقول لا إله إلا الله، شال هي اللام، صدرت العبارة بدون كلمة اللام هاي التي في أول الكلمة، لا لا إله إلا الله. وإذا شلت لا صارت العبارة اختربت كاملة، بعد تصير إله إلا الله مو خوف. أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك، لا يملك به نفسه، أيضا الكلام هو الكلام، ويخرج به عن الاختيار. أو كان عن جهل بالمعنى، قال الكلمة يجهل معناها، أو ذكر عبارة على سبيل المثال في الدرس مثل الآن أنا عندما أقول إله إلا الله، هذه مو القصد أني أقصد معناها، واضح. خب، الثاني من موانع الإرث القاتل. الثاني من موانع الإرث القاتل. مسألة 1716. القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما. إذا كان القتل عمدا ظلما، القاتل لا يرث المقتول. من قتل شخصا لا يرثه إذا كان قتله له عمدا ظلما. شوفوا، عمدا ظلما هي قيدين مهمين، وبيانهما يأتي في السطرين اللاحقين. بيانهما يأتي، لا يرث المقتول إذا كان القتل، القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما. خب، أما إذا كان خطأ محضا. خب، هنا مطلب نذكره سريعا، وهو أن القتل على ثلاثة أنحاء. النحو الأول القتل العمدي. القتل العمدي هذا النحو الأول. النحو الثاني الخطأ الشبيه بالعمد. الخطأ الشبيه بالعمد. النحو الثالث الخطأ الماحض. خب، بالنسبة إلى القتل العمدي، نحن نتكلم عن القتل عمدان. فالخطأ المحض لا يشمله، والشبيه بالعمد سيأتي الكلام عنه أيضا. إذا نحن كلامنا عن النوع الأول وهو القتل العمدي. يقول إذا كان القتل عمدا ظلما، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع. كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث. شوفوا خلنا نذكر التعاريف الثلاثة للأنواع القتل حتى تتضح الفرق بينها. طبعا بيانها بشكل مفصل مو في الإير، إنما هنا ذكرها استطرادا، وإلا البيان المفصل لها في كتاب القصاص. ملتفين؟ في كتاب القصاص في تكملة المنهاج بعد حدود 100 صفحة من هذا المكان تقريبا أو أكثر، سيأتي إن شاء الله أحكام القصاص ويذكر هناك القتل العمدي وما شابه ذلك وتفاصيل المسائل هناك بشكل مفصل. هنا بشكل مختصر نقول القتل العمدي كما لو قصد شخص قتل إنسان فقتله، أو قصد أن يفعل ما يقتل عادة، ما قصد القتل، قصد الإتيان بشيء يقتل عادة، كما لو ماذا خنقه، ما قاصد قتل لكن خنقه، أمسكه من الرقبة قصد، يعني عادة الإمساك لا يقتل عادة، قد لا يقصد القتل بهذا الفعل قصدان، لكن نفس هذا الفعل يقال مما يقتل عادة فيحسب قتلا عمديا كما سيأتي إن شاء الله. أن يقصد أن يأتي بفعل قاصدا به القتل ولو إلقاء حجر هنا لا فرق، نقول إذا قصد القتل. تفصيله يأتي، أنا لا أريد أن أدخل الآن في تفصيل المسألة. هنا أقول أن يقصد القتل أو أن يقصد ما يقتل عادة، إذا فعل أحد هذين الأمرين يقال هذا هو القتل العمدي. القتل الشبيه بالعمد، الخطأ الشبيه بالعمد متى يتحقق؟ يتحقق إذا قصد الإتيان بما لا يقتل عادة ولم يقصد به القاتل لكن قصد به إيذاء هذا الشخص، كما لو أراد أن يضربه ضربا عاديا لكن صادف أن أصابت الضربة هذه الضربة رأسه فمات، وما قصد القاتل ولم يقصد ما يقتل عادة. ست ساعات فوخذه موسى فقضى عليه، مو كذي؟ خوف بعض الأحيان ضربة عادية أنت تقول كيف مات، ما تجري لكن بفعلك مات، هذا يقال خطأ شبيه بالعمد لأنك قاصد للإتيان بأصل الفعل مو قاصد للقاتل، ولم تأتي بشيء يؤدي إلى القاتل، لم تقصد القاتل ولم تأتي بشيء يؤدي إلى القاتل، أتيت بشيء قاصدا للإتيان به وهو يؤذي مثلا يضرب كذا لكن لا يؤدي إلى القاتل، هذا يقال خطأ شبيه بالعمد. في مقابله الخطأ الماحض كما لو قمت بفعل لم تقصد به أصلا أن تؤذي هذا الشخص، قصدت أن ترمي الزجاجة وتكسرها مثلا فوقعت هذه الزجاجة على شخص فمات، أو أنت تمشي بالسيارة ولم تلتفت إلا والشخص أمامك فدهسته مثلا، هذا خطأ ماحض، هذا خطأ ماحض. وضحت الآن الأمثلة الثلاثة؟ خب يقول كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث، أنت رميت العصفور فأصاب المورث، خب أنت لم تقصد القتل ولم تقصد أن تؤذي هذا الشخص أصلا، هذا يقال خطأ محض. خب أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع، كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث. خب إذن قلنا إذا كان القتل عمدا ظلما، إذن لو لم يكن عمدا فلا يمنع، هذه إذا، أما إذا لم يكن استدراك على في قبال العمد، في قبال العمد شوف تارة يكون القتل عمدي وتارة لا يكون عمدي، من قلنا قتله عمدا ظلما، خب إذن إذا قتله خطأ فلا يمنع من الإرث، خب إذا قتله من غير ظلم متعمد لكن من غير ظلم قتله بحق، وكذا إذا كان القتل بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. بالتسليم للمسألة، الشخص قتل الشخص الآخر بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله أو حدا شرعيا، قد تكون أنت الحاكم الشرعي وتقتل قريبك حدا شرعيا، ما يصير؟ يصير له ما يصير؟ صرت فقيه فحكمت على احد اقربائك ذاك البعيد مثلا بالقتل حدا شرعيا. خب يقول وكذا اذا كان بحق قصاصا او دفاعا عن نفسه او عرضه او ماله، ففي هذين الموردين لا يمنع من الارث، يعني اذا كان القتل خطا محضا او عمدا لكن بحق فانه لا يمنع. خب نقطه الى هنا انتهى الكلام. خب الان اذا كان الخطا شبيها بالعمد، يقول وأما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله وقتل به، ففيه قولان. واضح المسألة؟ ضربته ضرب، هذا الضرب مو شديد بحيث يقتل في العادة. خب إذا دخلت السجن وفعلت به كما يفعل السجانون، خب هذا ما، لكن لا ضرب خفيف لكنه صادف عن ماس من هذا الضرب الخفيف، ضرب لا يقتل عادة وأنت لم تقصد به القتل، هذا يقال له خطأ شبيه بالعمد كما وضحنا. يقول وأما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد للقتل فقتل به، ففيه قولان، قول بأنه يمنع وقول أنه لا يمنع، يمنع من الإرث وقول أنه لا يمنع من الإرث. خب أنت أيها السيد القوي ماذا تتبنى؟ قال أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث فلا يمنع من الإرث، إذن القتل العمدي فقط هو الذي يمنع من الإرث. أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من جهات أخرى، يعني من الحيثية التي نبحث عنها هنا هو كالخطأ، قلنا أنه عندنا عمد وعندنا خطأ شبيه بالعمد وعندنا خطأ محض، هذا الخطأ الشبيه بالعمد كالخطأ المحض في من حيثية أنه لا يمنع من الإرث، لكن من جهات أخرى لا يختلف معه فيشبه العمد. مثلا في الخطأ يوجد في القتل خطأ الدية تختلف عن القتل العمدي. السلام يأتي يقول وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة، في الخطأ المحض الدية من الذي يدفعها؟ العاقلة. شلون يعني العاقلة؟ لا قارب الذكور، أنت قتلت شخصا خطأ لا تدفع الدية أنت، الذي يدفع الدية هم الأقارب الذكور، على تفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب القصاص والديات. خب واضح المسألة؟ هذا في الخطأ المحض. أما في القتل العمدي من الذي يدفع الدية؟ نفس القاتل، أقارب ما يتحملون ولا فلس. في الخطأ الشبيه بالعمد أيضا الذي يدفع الدية هو نفس القاتل، أقارب لا يتحملون ولا شيء، الخطأ الشبيه بالعمد كالقتل عمدان من هذه الجهة. ما وضحت المسألة؟ إذا توجد وجه التشابه بين القتل الخطأ الشبيه بالعمد مع العمد ومع الخطأ المحض. القتل الشبيه بالعمد، عفوا الخطأ الشبيه بالعمد تارة يشابه العمد وتارة يشابه الخطأ المحض. يشابه الخطأ المحض في ماذا؟ في أنه لا يمنع عن الإرث، ويشابه القتل العمدي في ماذا؟ في أن الدية على القاتل بنفسه. ما واضح لو مو واضح؟ إذن توجد يشابه القتل العمدي في جهة ويخالفه في جهات. خب يقول في أن الدية على الجاني لا على العاقلة، هنا بعد يدخل في بيان العاقلة. طبعا السيد الخوئي عندما علق على المنهاج، هذا المنهاج في الأصل للسيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، والسيد الخوئي علق عليه ثم بعد أن انتهى من التعليق عليه بعدة سنوات كتب تكملة المنهاج، فعندما علق هنا لم يكن قد كتب تكملة المنهاج، ولو كتب لأحالنا على تكملة المنهاج. هذا بحث العاقلة ما له ربط بالإرث هنا، ذكره لأنه ما كان باني على تكملة المنهاج، وإلا العاقلة مفصلا تأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج. هنا يذكر العاقلة يقول وهم، يبين العاقلة وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم، هؤلاء هم العاقلة. نحن نقول باختصار هم الأقارب الذكور على تفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب الديات. نعم ليش الإخوة أقارب ذكور؟ الأخوال لا، الأخوال لا يدخلون، أقارب من جهة الأم، الأخوال من جهة الأم. لا نحن نتكلم الأقارب الذكور من جهة الأب. خب لا الدية في الخطأ المحض على العاقلة، وفي القتل العمدي على القاتل، وفي الخطأ الشبيه بالعمد أيضا على القاتل. وضحت الآن المسألة؟ خب ليدفع؟ الروايات جاءت تقول العاقلة تعقل عنه. خب يقول فإن الدية فيه عليهم، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني. هسه الآن بعد تفصيله مفصلا يأتي إن شاء الله في كتاب القصاص، أنا سأعرض عن التفاصيل هنا لأنه ستأتينا بعد الإرث. خب لأنه بعد نهاية الإرث ندخل في تكملة المنهاج. يقول فإن عجزوا عنها عن الدية يعني أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني. خب فإن عجز فعلى الإمام على التفصيل الذي يأتي، يعني إذا تمكن العاقل من دفعها وجب عليهم هم، إذا لم يتمكنوا تارة يتمكنون من دفع بعضها وتارة لا يتمكنون من دفع ولا شيء. إن تمكنوا من دفع بعضها فالجاني هو الذي يكمل الباقي، إن لم يتمكنوا من دفع ولا شيء الجاني هو الذي يدفع تمام الدية. هو إذا كان الجاني أيضا مفلس ما عنده ولا فلس، الإمام هو الذي يدفع. نعم خب فإن عجز فعلى الإمام. وفي والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني إلى المجني عليه. هذا أيضا هناك ستة أصناف في الدية في القتل، توجد ماذا؟ ستة أصناف يتخير الجاني في دفع الدية، يقال له اختر أحد هذه الستة أمور وادفعها. يقول والتعيين في الدية يقول والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني إلى المجني عليه. خب والمراد من الأصناف الستة ماء من الإبل، هذا واحد. اثنين وما أتى من البقر، ثلاثة وألف شاة، أربعة وألف دينار، خمسة وعشرة آلاف درهم، ستة وما أتى حله وما أتى حلة. هذه ستة أصناف. وضحت المسألة؟ هذه هي الدية، الجاني يتخير بين أحد هذه الأمور الستة فيدفع مثلا 200 حلة. خب حلة لباس، يأتي إن شاء الله تفصيله وما المراد به وما الذي يكفي فيه إن شاء الله يأتي. خب هذا للرجل. خب الرجل هذه ديته، المرأة كم ديتها؟ نصف دية الرجل، يعني 100 حلة، 50 من الإبل، 500 شاة، 500 دينار، هكذا. خب يقول ودية المرأة نصف ذلك، ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف. واضح بعد تضرب الشخص بالسيف على قتلته مباشرة. خب كما لو ضربه بالسيف فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه ربطه حطه إلى الأسول فأكلوه مثلا، أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله، قلت للصبي اقتل هذا الشخص اضرب الرصاصة هذا الصبي عند المسدس أطلق الرصاصة، ما يتهم هذا الصبي، أنت أمرته أو أمرت المجنون بهذا الفعل فقتل الرجل، أيضا أنت هنا ماذا؟ أنت القاتل، لا يقال أن الصبي هو القاتل. وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته، أنت ذهبت وقلت لزيد اقتل عامر فقتله ولم يكن يعني وكان زيد بالغا عاقلا مختارا، هنا من القاتل؟ نفس زيد، مو أنت القاتل، أنت يحكم عليك بالسجن المؤبد كما سيأتي إن شاء الله في أحكام القضاء. وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته، مو ضغط عليه مثلا وما شابه ذلك واختياره فقتله، فلا إشكال في أنه ارتكب حراما. الآمر القاتل قاتل، بعد القاتل قاتل يقتل بعد، لا خلاف بينهم، الكلام عن الآمر هنا التفتيم. فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت، إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطأ، فالدية ليست عليها أصلا. يا ريت هو كل شيء بعد، مو قاتل أصلا، القاتل هو ذاك، هذا آمر غاية الأمر يحبس. وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا، اثنين اجتمعا الآن على قتل شخص يرثانه مثلا فقتلاه، فإنهما معا يمنعان، ما يمنع فقط أحدهما. يقول منعا جميعا وكان الولي المقتول، خب الآن نسأل هذا الدخول، قلت أن السيد بما أنهم لم يكن البناء على ذكر تكملة المنهاج، هذه التكملة من قلم السيد، فهذه المسائل كلها موجودة في وين؟ في تكملة المنهاج. يقول وإذا يقول وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا، شلون يعني؟ يعني أنا الولي، أنا ولي المقتول، لي الحق في ماذا؟ في أن أقتل الأول والثاني، مو اثنين اجتمعا على قتل شخص فقتلاه، لي الحق في أن أقتلهما معا، ولي الحق في أن أقتل أحدهما، لكن إذا قتلتهما معا فأدفع نصف دية الأول ونصف دية الثاني، بل أزيدك لو كانوا عشرة أشخاص قتلوا شخصا قتلوا ابني مثلا، عشرة قتلوا ابني، لي الحق في أن أقتل العشرة أشخاص بأكملهم، غاية الأمر أدفع تسع ديات تقسم على العشرة على ورثة العشرة، لأن لي الحق في قتل شخص واحد في الأصل، ما زال عن الشخص وهو التسعة تقسم ديات، أرفع تسع ديات وتقسم عليهم، أقتلهم تسعتهم عشرتهم، بل لو كانوا مئة أيضا أقتلهم. خب على أي حال يقول وكان لولي، هذا تفصيل بعد القصاص، إحنا الآن نذكره بما أن السيد ذكره ونتورط عن ما يصير ما نذكره. وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا، يعني من الشخصين، لكن ورد نصف الدية على كل واحد منهما، أرفع للأول نصف الدية وللثاني نصف الدية وأقتلهما، لو كانوا ثلاثة أرفع للأول ثلثي الدية وللثاني ثلثي الدية وللثالث ثلثي الدية، يعني أرفع ديتين، أنا واضح أرفع ديتين أقسم هاتين الديتين على الثلاثة أشخاص، يكون لكل واحد ثلثي الدية وهكذا. خب وإذا قتل واحد اثنين، واحد قتل أبوه أمه مثلا، خب وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما معا، وكان لولي كل منهما القصاص منه، لولي الأب أن يقتص منه، لولي الأم أن يقتص منه، مو اثنين، خب جيد. وكان لولي كل منهما القصاص منه، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني، إذا ولي الأب قتل ولي الأم يأخذ الدية. طب مسألة 1717 أنا بعد صرحت هي التفاصيل لأنها ستأتي، وإلا هناك نقاط كثيرة يمكن تفصيلها، لكن بما أن البحث سيأتي فالتكرار مما لا معنى له هنا. خب يقول القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية. إذا شخص قتل شخص خطأ، نفسين شخص قتل شخصا خطأ، فإن القاتل يمنع من إرث الدية، هو سيدفع، عفوا هو لن يدفع الدية، من الذي سيدفع الدية؟ العاقل مو، ولا يأخذ هو من الدية شيء، لا يأخذ من الدية شيء. القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما أمر. خب وفي منعه هل يمنع عن إرث الدية؟ بالنسبة إلى غير الدية لا يمنع، يعني غير الدية يرث منها. خب هل يرث من الدية أو لا يرث؟ ماذا التفتون للمسألة؟ هذا الآن شخص قتل أباه خطأ، شخص قتل أباه خطأ، بالنسبة إلى الأموال الموجودة غير الدية يرث منها بلا إشكال. خب بالنسبة إلى الدية هل يرث منها أو لا يرث؟ هنا محل الكلام. يقول وفي منعه عن إرث الدية إشكال تردد، فالأحوط وجوبا، يصير هنا المفروض أنه احتياط وجوبي في الطرفين، احتياط وجوبي في الطرفين، يعني هو بالنسبة له الأحوط وجوبا أن لا يأخذ، في طرف المشاركين له الأحوط وجوبا أن يعطوه، يصير احتياط وجوبي في الطرفين. بينا احنا مرارا المقصود بالاحتياط الوجوبي في الطرفين، مو بينا اكثر من مره المقصود بالاحتياط الوجوبي في الطرفين، يعني يتوجه الاحتياط في هذا الطرف وفي ذاك، ما قال الاحتياط وجوبا ان لا ياخذ، لانه هو بالنسبه له احتياط، وبالنسبه لبقيه الورثه ايضا الاحتياط ان يعطوه، فيصير احتياط وجوبي في الطرفين، في طرفه هو وفي طرف بقيه الورثه. خب مثلا 1718 القاتل لا يرث ولا يحجب. بعد الآن من يجي الكلام عن القتل بعد الكلام عن القتل العمدي؟ خب القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه، واضح أنه لا يرث، القاتل لا يرث من المقتول، القاتل لا يرث واضح صحيح، ولا يحجب من هو أبعد منه، لا يمنع من هو أبعد من، يعني شلون؟ يعني الأب الابن قتل أباه، هذا الابن له ولد، الولد يرث، كون الأب كون الابن هو القاتل لا يمنع الحفيد من الإرث. عرفتوا للمسألة؟ الجد هو المقتول، يعني خلنا نجي نقول نعبر أن نقول أن الشخص قتل أباه، هذا الشخص القاتل له ابن، يكون هذا الابن حفيد للمقتول، مو كذي؟ فإن حفيد المقتول يرث المقتول هنا، نعتبر أن هذا القاتل غير موجود، الإرث يصل إلى من؟ إلى الحفيد بعد. خوب لا يحجب، عندك لا يجب اشتباه،
القاتل لا يرث ولا يجب
لا يجب، يمكن أن نصححها إذا قلنا لا يجب، لكن الأصح يعبرهم لا يحجب، لا يجب يعني لا يمنعهم معقولة، بس هو الفقهاء ما يعبرون هذا التعبير، مو لا يجب، لا يجب ما لها معنى، لا يجب إذا بنصححها نقول لا يجب، ولكن الظاهر لا ليس لها معنى، يعني ولن أجدها ولا في كتاب فقهي أحد يعبر لا يجب، يعبرون لا يحجب، فالظاهر أن الحاء ناقص، ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب، عفوا وإن تقرب به، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له للأب يعني ولد آخر، وكان للقاتل عمدا ولد، كان ولده وارثا لأبيه، فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل. ما رأيتفتون الآن المسألة؟ فإن كان للمقتول أب وأم كان الإرث له للأب والأم ولولد القاتل.
هذه المسألة
التي تقدمت، هذا تكليفه كذا يتصالحان، مو بس في هذه شيخنا، عشرات الموارد شيخنا، عشرات الموارد مرة أن الأحوط وجوبا احتياط وجوبي يتوجه إلى الطرفين شيخنا، ما المشكلة؟ تردد، مو قلنا أن هنيها إشكال، يعني شنو قلنا في باب التخفيف؟ بينا إذا ما خانتني الذاكرة بينا أن إشكال يعني تردد متوقف في المسألة، ما عندي رأي أنا. سيد الخوي هنا ليس له رأيون. نكتب إياي سيد الخوي ما هي فتوى؟ ما عندي فتوى. يقول أنا ليست عندي فتوى. لو كانت عنده فتوى حلت المشكلة. ما عنده فتوى، ما عنده جزم، الأدلة عنده مختلفة يعني لم تتضح له، فيحتاط في المسألة، يتردد، لا يجزم أنه يرث ولا يجزم أنه لا يرث. لو كان يجزم أنه لا يرث انتهت المسألة، أو كان يجزم أنه يرث انتهت المشكلة. الكلام أنه متردد في المسألة، مقتضى التردد أنه بالنسبة إلى الآخذ الأحوط وجوبا، عدم الآخذ بالنسبة إلى بقية الورثة الأحوط وجوبا أن يعطوه، هذا مقتضى التردد هنا. عندما يقول في منعه إشكال، هذا كما يعبر صاحب الشرائع يقول فيه تردد، هي مثل ترددات الشرائع بس بصياغة أخرى، نفس الفكرة. يتصالحان يتصالحان تنحل المشكلة، أو يرجع هو إلى من لا يوجب مثلا. خب لو وقع تنازع هو يقلد شخص وهم يقلدون شخص، سيأتي إن شاء الله أنهم يرجعون إلى القاضي بعد. خب إذا حصل الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل، افترض أنه في الطبقة الأولى لا يوجد إلا الولد القاتل، انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية، القاتل لا يرث بعد وهم أجداده وإخوته، ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله، ولو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام، القاتل لا يرث. مثلتين القاتل لا يرث، فيكون الميراث للإمام. خب إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه. شوفوا الأم أسقطت الجنين، ضربت روحها بخ في بطنها مثلا، تقولون ثم بوكس لو ما تقولون الضربة، نقول احنا في البحرين نقول بوكس. خب اسقطت جنينها، خب الجنين من الذي يرثه؟ الاب والام. خب الام لا ترث من الدية بعد، من الذي يرث؟ الاب. اذا كانت ديته لابيه، الاخوة لا يرثون لانهم من المرتبة الثانية. شيخنا لا تتبخر المعلومات بسرعة. كانت عليها ديته لأبيه. ليش قال لأبيه؟ لأنه هو الوارث الوحيد بعد. خل الجنين ليس له أولاد. المرتبة الأولى هم الآباء والأبناء. أولاد خل الجنين ليس له أبناء أخوه. فستكون الدية للأب فقط. لأبيه. لو كان الأب متوفي أو غيره من ورثته، وهي من ورثة الأب، وهي 20 دينارا إذا كان نطفة، و40 إذا كان علقة. سيأتي بيانها الآن. كم الدية؟ أنا أشرح فيها أنها مسألة سهلة. وهي 20 دينارا إذا كان الجنين نطفة، و40 إذا كان علقة، و60 إذا كان مضغة، و80 إذا كان عظاما، و100 دينار إذا تم خلقه ولم تلجه الروح. فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي بلا فارق. الآن الإنسان الحي، الإنسان الحي تقدم أن ديته كم؟ 1000 دينار في الصفحة التي قبلها في هذه الطبعة. ما قلنا أنها شو اسمه 1000 دينار أو 10000 درهم حيث ستة أصناف التي تقدمت. لا يفرق بين البالغ وغير البالغ.
حتى لو عام بين
تقدير الموت وقتل، سيأتي إن شاء الله بالنسبة إلى القتل قصاصا. الأم الأب لا يقتل بابنه، والأم هل تقتل بابنها أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. وإذا كان الأب هو الجاني كان عفوا وإذا كان الأب هو الجاني الأب هو الذي رفث الأم مثلا وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه بعد العلة واضحة لأن الوارث هو الوحيد هو الأم هنا. وفي تحديد المراتب المذكورة خلافكم نسأل متى يكون الجنين ماذا متى يكون الجنين نطفة متى يكون علقة متى يكون مضغة لا نعرف. يقول والأظهر الذي أستظهره أنا يقول السيد الخوئي أنه 40 يوما يكون ماذا نطفة و40 يوما يكون علقة و40 يكون مضغة. ومتى تلجه الروح يكون عظام خبز إذا صار عظام بعد واضح أنه ماذا العظام بعد تتشخص إذا سقط إذا خرج إذا أسقط الجنين تتشخص أنه له عظام أم لا خب. وتلجه الروح بعد 4 أشهر خب. الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه. الدية في حكم مال المقتول مفهومين تقضى منها ديونه. وكأن هذا المقتول عندما أخذ الدية مقتول هو بعد هذه الدية وكأنها من بقية التركة فإذا كان عليه ديون تقضى الديون وتخرج منها وصاياه. لو قال أوصيت بثلث أموالي إلى الفقراء تأخذ ثلث الدية أيضا للفقراء سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا. شوفوا في القتل العمدي لا توجد دية في القتل العمدي لا توجد دية إذا أنت قتلت شخصا متعمدا ما عندنا دية سيأتي إن شاء الله. الواجب هو أن تقتل. أنت قتلت شخصا متعمدا أنت ورثة المقتول لهم الحق في أن يقتلوك فقط وليس لهم الحق في أخذ الدية ما عندنا الدية لكن يمكنهم أن يتصالحوا معك على أخذ الدية في مقابل أن لا يقتلوك يقولون ادفع لنا الدية بالعنوان. إذن في المرتبة الأولى ماذا يحق لهم القصاص فقط لكن لهم أن يتصالحوا معك على أن يأخذوا الدية بدل القصاص. وسيأتي إن شاء الله أن لهم أن يطالبوا بأقل من الدية أو بأكثر من الدية هذه مصالحة نسقط حقنا في القصاص نعفو عنك في مقابل أن ترفع لنا بدل 100 ناقة 150 ناقة أو تبني لنا فيلا. ما نريد احنا يا جماعة احنا مو بدو نريد ماذا فيلا مثلا تبني لنا. سيأتي ان شاء الله هل لهم أن يشترطوا غير الدية أكثر من الدية أقل من الدية تفصيلها في تكملة المنهاج ان شاء الله. خب استرت الكثير احنا في هاي المسائل. خب يقول فأخذت الدية صلحا او لتعذر القصاص بموت الجاني ايضا الكلام هو الكلام تؤخذ الدية ايضا لو مات الجاني قبل ان يقتص منه تؤخذ الدية من امواله الكلام هو الكلام. هذه الدية التي اخذت تكون كبقية التركة فتخرج منها الديون وتقسم الوصايا وما شابه ذلك خب. أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما. خب وهذه الدية من التي يرثها ويرثها كل وارثين كل من يرث الميت يرث من الدية واضح كل من يرث الميت يرث من الدية ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين. عجيب أيها السيد الخوي حتى الزوج والزوجة يرثان من الدية يعني لو شخص قتل زوجتك أنت ترث من الدية ملتفت حتى الزوجين. خب الزوجين أيها السيد الخوي لا يرثان القصاص. شلون يعني لا يرثان القصاص؟ القصاص حق القصاص حق أليس كذلك؟ لك الحق في القصاص. تعرفون القصاص يعني شنو؟ يعني تقتل شخص في مقابل قتله لزوجتك تقتله او في مقابل قتله لابنك تقتله انت هذا يقال قتل قصاص. خب الزوج لا يرث القصاص، يعني الأولاد، افترض أن امرأة قتلت وكان لها أولاد وزوج، حق القصاص للأولاد وليس للزوج حق القصاص. ملتفين؟ الخصاص للأولاد، الأولاد إذا اختاروا القصاص يقتصون، وليس للزوج أن يمنعهم أو أن يقتص. الزوج ليس له حق في القصاص، لكن يقول السيد الخوئي إذا اختار الأولاد أخذ الدية يرث الزوج من الدية. وضحت الآن المسألة؟ إذن لو اختار الأولاد أخذ الخصاص لا يكون للزوج شيء، أما إذا الأولاد اختاروا أخذ الدية يكون للأولاد من يكون للزوج من الدية. يقول حتى الزوجين وإن كان الزوجان لا يرثان من الخصاص شيئا. فاصلا، نعم لا يرثها من يتقرب بالأم، سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم. المتقربين بالأم لا يرثون من الدية، سواء في ذلك الإخوة من الأم والأخوات من الأم وأولادهم وغيرهم كالأجداد للأم والأخوات أيضا. الجد من الأم لا يرث من الدية، الجد من الخال الأم أيضا لا يرث من الدية، وهكذا كالأجداد للأم والأخوال. مسألة 1722، إذا جرح شخصا، إذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته. هذا المجروح قبل أن يموت قال أنا أبرأت ذمة الجارح، صير له ما صير، جرحه وبعد يومين مات. خب خلال هاتين اليومين قال أنا أبرأتك. إذا جرح أحد شخصا فمات هذا المجروح، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته، لم تسقط الدية. عمدا كان الجرح أو خطأ، عمدا كان الجرح أو خطأ، لا فرق، الدية لا تسقط. لماذا لا تسقط الدية؟ لأن الدية مترتبة على ماذا؟ على القتل. والقتل متى حصل؟ بعد موت هذا الشخص. فإبراءه قبل موته لا قيمة لها. ما رأي الفتين للمسألة؟ تبرئ شيء لم يحصل، ما حصل الموت. خوب إذا كان هو السبب في الموت، نعم، كما لو كان مسموم أو دخلك الجراثيم من الجرح، ما أدري. المهم الموت لم يكن مسببا عن الجرح، إذن هو القتل بعد. شلون؟ جيد، الكلام هو الكلام. أنت تبرئ شيء لم يتعلق. اختفت. الشيخ حسين جرحك، مو كذي؟ أنت الآن لازلت حي، قلت أنا أبرأت الشيخ حسين بعد موتي، إذا مت أنا فليس عليه الدية. نقول أنت ليس لك مثل هذا الحق، لأن هذا الأمر متى تجلب الدية على الشيخ حسين؟ عندما تموت أنت. إذا مت أنت هو يصير مدين. ما أدري كيف المسألة؟ تتعلق الدية في ذمة الشيخ حسين متى؟ بعد موتك. فقبل موتك لا يوجد شيء في ذمة الشيخ حسين. أدري، هذا شبيه بطلاق المرأة قبل زواجها. هذه هند إلى الآن أنا لم أتزوجها، أقول هند بعد زواجي بها طالق ثم أتزوجها. مر الكفك للمسألة؟ إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه، الأمر يصير إلى الإمام، وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي. واضح بعد، للإمام أن يقتص وله أخذ الدية مع التراضي. الإمام هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو الحاكم أو الفقيه في عصر الغيبة. على خلاف بينهم في مقدار شمولية هذا، السيد الخوئي يتبنى أن الفقيه يقوم في مثل هذا المقام، لأن هذه من الأمور التي لا يرضى الشارع بتضييعها. وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال. خب الإمام هل له أن يعفو بدون أن يأخذ مال؟ لا، ليس له أن يعفو بدون أخذ المال. التسليم. خب، وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال. إذا يسترق الإمام عن غيره، الإمام ليس له أن يعفو بلا مال، الوارث غير الإمام له أن يعفو بلا مال. ولو عفى بشرط المال. خب، لو عفى الوارث الذي ليس بإمام، الوارث العاري عفى، قال عفوت، خب، لكن عفو بشرطي أن تعطيني الدية. التفتوا إياي، أنت قتلت ابني، لي الحق في القصاص أم لا؟ لي الحق في القصاص. أنا قلت أعفو عنك في مقابل أن تعطيني الدية. يقول لم يسقط القصاص عنك، ولم تثبت الدية عليك إلا مع رضاك. واضح المسألة؟ إذا رضيت أنت سقط عنك القصاص ووجب عليك دفع الدية. إذن هذا تراضي، مو فعل أفعله أنا، أقول أسقطت القصاص في مقابل أن تعطيني المال، لابد هنا من أن تقبل أنت. التفتوا للمسألة، أنت قتلت ابني لي الحق في القصاص، أليس كذلك؟ خب، لي الحق أن أقتص، خب، تارة أقتص وتارة لا أقتص، أقول أريد الدية، نفس إرادتي للدية، لو قلت أعفو عن القصاص بشرط أن تعطيني أنت الدية. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا لا يثبت عليك الدية، لك أن تقول أنا لن أدفع الدية، اقتلني، أنا ما أريد، ما بعطيك الدية، اقتلني. ما التفتون الآن المسألة وما التفتون؟ خب، يقول لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني، يعني التحول من الدية من القصاص إلى الدية عملية صلح بين الجاني وبين الوارث. خب، مسألة 1724 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.